الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس مدارستنا لكتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن حسين الأجري رحمه الله تعالى، ونحن في مغرب ليلة الأحد 12 من شهر ربيع الأول عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله: باب فضل درجات أبي بكر وعمر في الجنة. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر فضل درجات أبي بكر وعمر في الجنة. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني، وقال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا مندل عن الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرجات العلى يراهم من تحتهم كما يرى الكوكب الطالع من الأفق من آفاق السماء، وأبو بكر وعمر منهم وأنعما.
يعني مثل ما نقول حنا بالعامية والنعم، وأنعما يعني يقران عينا، وأنا أقر عينا بهذه الدرجة التي أعطيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية، قال: حدثنا وهو بن بقية الوسطي، قال: أخبرنا خالد بن عبد الله الطحان عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرجات العلى ليراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر من أولئك وأنعما. قال: أخبرنا ابن مخلد أبو عبد الله العطار، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش وابن أبي ليلى وكثير النواي وعبد الله بن صبهان كلهم كلهم عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
لا، الأحسن كلهم، لأن حدثنا محمد كلهم، لأن الأعمش وابن أبي ليلى وكثير. نعم.
عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق من آفاق السماء، ألا وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما.
الأحسن اللي ما معه كتاب، كل واحد منكم يجلس بجانب شخص معه كتاب، لأن هكذا ما تستطيعون تتابعه. واحد منكم يجلس عند عبد الله بن عمر، وواحد يجلس عند حمد الشيخ حمد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، وقال: حدثنا ابن فضيل العاصم عن سالم بن أبي حفصة والأعمش وكثير النوى وابن أبي ليلى وعبد الله بن صهبان عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما يرى النجم الزاهر في السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. قال: وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال: حدثنا يحيى بن معيد، قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد قال: أشهد على أبي الوداك أنه شهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليرون أهل عليين كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما. فقال إسماعيل يعني ابن أبي خالد وهو مع مجالد على الطنفسة وأنا أشهد على عطية أنه شهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
هذا القول من إسماعيل فيه دلالة على أن مجالد ابن سعيد كان لما حدث بهذا الحديث كان بقوة، لأن مجاهد بن سعيد تغير حفظه في آخره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبد الله بن مخلد قال حدثنا محمد بن علي بن معدن قال سمعت داود بن عمرو قال سمعت أحمد بن حنبل يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول وأنعما قال وأهلا،
يعني أنهما أهل لذلك أي يستحقان ذلك. نعم.
أحسن الله. قال محمد بن الحسين رحمه الله وكذا روي عن يزيد بن هارون أنه سئل عن تفسير وأنعما فقال وأهلا. قال وحدثناه ابن مخلد قال حدثنا الدقيقي محمد بن عبد الملك قال سمعت يزيد بن هارون وسئل عن تفسير وأنعما فقال وأهلا.
شوفوا علم السلف، حتى تفسير الكلمات مأثورة منقولة. يزيد بن هارون البغدادي الإمام الحافظ العلم من كبار شيوخ الإمام أحمد ونحوهم ومن شيوخ الإمام البخاري رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز وقال حدثنا بندر محمد بن بشير قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال المطرز وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عمرو جميعا سفيان الثوري عن عبد الملك يعني ابن عمير عن مولى ربعي عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثني سريج بن يونس ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا سفيان يعني بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. قال حدثنا أبو أحمد أيضا قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم عن سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أبي قتادة البناني عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له وتخلف عنه الناس في مسيرهم وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا.
ترشدوا أي تصيبوا الحق، أو ترشدوا أي أنكم ستنقادون إلى الحق، وكلا التفسيرين صحيح، ترشدوا وترشدوا.
قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين كتاب فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يعز الله عز وجل به الإسلام. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا أبو كريم بن محمد بن العلاء بن العلاء قال حدثنا يونس بن بكين عن نضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فأصبح عمر رضي الله عنه فأسلم.
أبو جهل بن هشام وخال عمر بن الخطاب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الواسطي قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثني خارجة بن عبد الله الأنصاري عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام، فكان أحبهما إلى الله عز وجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
طبعا هنا أحب ليس معنى أن الثاني أيضا محبوب، وإنما هذا يأتي الصيغة أفعل التفضيل ولا يلزم المقابل، كما تقول إن الله عز وجل الإعادة عليه أهون، وهو معناه أن البداءة عليه كان أصعب. لا نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ابتداء إسلام عمر رضي الله عنه كيف كان. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الوسطي، قال حدثنا محمد رزق الله الكلوذاني، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحليني، قال حدثنا أسامة بن زيد بن أسلم المدني، قال حدثني أبي عن جدي قال: قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أتحبون أن أعلمكم أول إسلامي؟ قال: قلنا نعم. قال: كنت من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبين أنا في يوم شديد الحر في الهاجرة في بعض طرق مكة، إذ رأني رجل من قريش فقال: أين تذهب يا ابن الخطاب؟ قال: فقلت له: أريد هذا الرجل. فقال لي: عجبا لك ابن الخطاب، قد دخل عليك هذا الأمر في منزلك وأنت تقول هكذا. قال: فقلت له: وما ذاك؟ قال: أختك. فرجعت مغضبا حتى قرعت عليها الباب. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم بعض من أسلم ممن لا شيء له، ضم الرجل والرجلين والرجال ممن ينفق عليه. قال: وقد كان ضم رجلين من أصحابه إلى زوج أخته. قال: فلما قرأ
زوج أخته، المقصود به سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة وأقدم إسلاما من عمر، وهو زوج فاطمة بنت الخطاب. فاطمة بنت الخطاب أسبق إسلاما من عمر بن الخطاب، وزيد بن الخطاب أسبق إسلاما من عمر بن الخطاب. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فلما قرأت الباب قيل: من هذا؟ قلت لهم: أنا عمر. قال: وقد كانوا جلوسا يقرؤون كتابا في أيديهم، فلما سمعوا صوتي قاموا حتى اختفوا في مكان. قال: وتركوا الكتاب على حاله. قال: فلما فتحت لي أختي الباب قال: قلت: أي عدوة نفسها؟ أصابوت. قال: وأرفع شيئا في يدي فأضرب به على رأسها. قال: فأضرب به على رأسها فسال الدم. قال: فبكت وقالت لي: يا ابن الخطاب، ما كنت صانعا فاصنع، فإني قد أسلمت. قال: فدخلت فجلست على السرير فإذا بصحيفة وسط البيت. قال: فقلت لها: ما هذه الصحيفة ها هنا؟ فقالت لي: يا ابن الخطاب، لعها عنك، فإنك لا تغتسل من الجنابة ولا تطهر، وهذا لا يمسه إلا المطهرون. قال: فما زلت بها حتى أعطتنيها. قال: فنظرت فيها فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فذعرت وألقيت الصحيفة من يدي.
أول مرة يسمع كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، ما أعظمها من كلمة.
قال: ثم رجع
أحد الكفار الذين درستهم بعدما أسلموا في قسم التعليم المستمر في الجامعة الإسلامية، قلت له: ما سبب إسلامك؟ قال: أول ما فتحت القرآن المترجم فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. يقول: ما جاوزتها حتى أسلمت. كلمة عظيمة. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وألقيت الصحيفة من يدي. قال: ثم رجعت إلي نفسي فقرأت في الصحيفة: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال: فكلما مررت باسم من أسماء الله عز وجل ذعرت وألقيت الصحيفة من يدي. قال: ثم رجعت إلي نفسي فأقرأ فيها حتى أبلغ: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. قال: فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
طبعا في روايات أخرى أنه بعدما نظر إلى الصحيفة خرج إليه سعيد بن زيد، وخرج من كان عنده، فقال له كما سيأتي: وقرأ عليه أول طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لا تعرض بين هذه وتلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فخرج القوم مبادرين وكبروا استبشارا بذلك وقالوا: أبشر يا ابن الخطاب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين فقال: اللهم أعز دينك بأحب هذين الرجلين إليك، إما عمر وإما أبي جهل وإما أبي جهل بن هشام، وإنا نرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت لهم: دلوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم أينه؟ فلما عرفوا الصدق دلوني عليه في المنزل الذي هو فيه.
طبعا كان قبل ذلك يسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان لا يبالي، وذلك لسببين اثنين: هناك أشياخ من قريش أسن منه يتولون أمور الجاهلية وأمور مكة، وهو دونهم، ولم يكن يبالي بما يقال لأنه كان على دين الآباء والأجداد. لكن لما سمع الخطاب بنفسه وهو من أعقل الناس هنا أسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فلما عرفوا الصدق دلوني عليه في المنزل الذي هو فيه. قال: فجئت حتى قرعت الباب، قال: فقيل: من هذا؟ فقلت: أنا عمر بن الخطاب. قال: وقد كانوا علموا شدتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلموا بإسلامي، فما اجترأ أحد منهم أن يفتح للباب حتى قال.
جاء في بعض الروايات أن حمزة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، دعني أتولى أمره. حمزة أسد من أسد الله، وكان لا يتجرأ أن يقابل مثل عمر إلا مثل حمزة. وكانت فرسان قريش معروفين مثل أبي جهل، عمرو بن هشام، وكان يلقب بأبي الحكم واسمه عمرو، وعمر بن الخطاب من فرسان قريش، وأبو سفيان بن حرب من فرسان قريش، حمزة من فرسان قريش، وخالد بن الوليد، هؤلاء من فرسان قريش. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فما اجترأ أحد منهم أن يفتح لي الباب حتى قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتحوا له، فإن يرد الله به خيرا يهدي. قال: ففتح لي الباب. قال: فأدخلني رجلان بعضدي حتى دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جاء في بعض الروايات أن أحدهم حمزة والثاني أبو بكر. نعم.
قال: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلاه. فأرسلاني. قال: فجلست بين يديه، قال: فأخذ بمجامع قميصي ثم قال لي: أسلم يا ابن الخطاب، اللهم اهده. قال: فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: فكبر المسلمون تكبيرة سمعت في طرق مكة. قال: وقد كانوا مستخفين قبل ذلك، وكان الرجل إذا أسلم تعلق به أولئك الناس فيضربون. قال: فجئت إلى خالي فقرعت عليه الباب وهو في منزله.
المقصود به كما ذكرت خالي هو أبو جهل، عمرو ابن هشام المخزومي. نعم.
قال: فقال: من هذا؟ قال: فقلت: عمر. فخرج إلي. قال: فقلت له: أعلمت أني قد أسلمت؟ قال: أو فعلت؟ قلت: نعم، قد كان ذلك. فقال لي: لا تفعل. ودخل البيت وأجاف الباب دوني.
ما استطاع أن يقول له شيء غير أنه أغلق باب داره كأنه يقول: ما أريد أن أراك. إنه كان يعلم جراءة عمر وقوة عمر وشجاعة عمر. نعم.
قال: فذهبت إلى رجل من كبراء قريش فناديته فخرج إلي. قال: فقلت له: أما علمت أني قد أسلمت؟ قال: فقال: وفعلت؟ قلت: نعم. قال: لا تفعل. ودخل البيت وأجاف الباب دوني.
قيل أن هذا كان شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة، وهؤلاء هم صناديد قريش. نعم.
قال: فقلت في نفسي: ما هذا بشيء؟ أرى المسلمين يضربون وأنا لا أضرب،
سبحان الله،
ولا يقال لي شيء. قال: فقال لي رجل: رجل أتحب أن يعلم إسلامك؟ قال: قلت: نعم. فقال لي: إذا جلس الناس في الحجر فأتي فلانا فقل له فيما بينك وبينه أشعرت أني قد أسلمت؟ فإنه قل ما يكتم السر. قال فجئت إليه وقد اجتمع الناس في الحجر فقلت له فيما بيني وبينه أشعرت أني قد أسلمت؟ قال فقال لي وفعلت؟ فقلت له نعم. قال فنادى بأعلى صوته إن عمر بن الخطاب قد صدى. قال فبادر إلي أولئك الناس فما زالوا يضربوني وأضربهم. قال فقال قالي ما هذا؟ قالوا إن عمر قد صبأ. فقام على الحجر فنادى بصوته وأشار بكمه إني قد أجرت ابن أختي فلا يمسه أحد. قال فنقصوا عني. قال وكنت لا أشاء أرى أحدا من المسلمين يضرب إلا رأيته. قال فقلت ما هذا بشيء؟ أرى الناس يضربون ولا أضرب ولا يصيبني شيء. قال فلما جلس الناس في الحجر جئت إلى خالي فقلت له أتسمع؟ قال أسمع. فقلت له جوارك عليك رد. قال لا تفعل. قال فقلت له جوارك عليك رد. قال فما شئت. قال فما زلت أضرب وأضرب حتى أظهر الله عز وجل الإسلام. قال باب ذكر إعزاز الإسلام وأهله بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال المشركون الآن انتصف القوم منا،
يعني صارت قوتهم كقوتنا، هذا ما يأخذون حقهم منه، فما يستضعف رجل إلا ويأتي خلف عمر ويقف فلا يستطيع أحد أن يتعرض له.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا أبو محمد أيضا قال حدثنا وهب بن مقية الوسطي قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الوسطي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
الله.
قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس يعني ابن أبي حازم قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال حدثنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس يعني ابن أبي حازم قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه.
لهذا في كتب التاريخ أن الجهر بالدعوة إنما صار بعد إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان قبل ذلك الدعوة السرية، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأتي عند الكعبة ويدعو الناس، ولا يأتي إلى مجامعهم ويدعو الناس، ولكن لما أسلم عمر صار يأتيهم في مجامعهم ويدعوهم عند الكعبة وفي أسواقهم وفي مجامعهم، وعمر وحمزة وأبو بكر وسعد وسعيد وطلحة والزبير فرسان الإسلام يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الوسطي وقال حدثنا محمد بن رزق الليل كالوذاني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا مسعود عن القاسم بن عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان إسلام عمر رضي الله عنه عزا، وكانت هجرته نصرا، وكانت خلافته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي الظاهرين حتى أسلم عمر، وإني لأحسب أن الشيطان يفرق من حس عمر، وإني لأحسب أن بين عيني عمر رضي الله عنه ملكا يسدده، فإذا ذكر الصالحون فحيا هلا بعمر.
يفرق بالضم أي يخاف، على وزن يخوف ومعنى، على وزن يخوف ومعنى، لأن أصل يخاف، يخاف أصله يخوف في التصريف، وأما يفرق فرق الرجل يفرق يعني أنه يجوز أن يكون بمعنى يخشى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد الأعرابي قال حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق قال حدثنا صفوان بن المغلس قال حدثنا إسحاق بن بشر قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير
الرماني
أحسن الله. عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال: أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 39 رجلا وامرأة، ثم إن عمر رضي الله عنه أسلم فصاروا 40. فنزل جبريل عليه السلام فقال: يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين. قال حدثنا
طبعا هذه الآية على القول بأنها مكية ووضعت في سورة مدنية وهي سورة الأنفال، ولكن من أهل العلم من يقول أن هذه الآية مدنية كسورتها، يقول أن هذه الآية مدنية كسورتها، لا وهذا الأثر لا يصح، فإن فيه إسحاق بن بشر معروف بأنه يضع الحديث والقصص. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبد الله بن عمر يعني ابن أبان الكوفي قال حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد لقد استبشر أهل السماء اليوم بإسلام عمر رضي الله عنه. قال: باب ما روي أن الله عز وجل جعل الحق على قلب عمر ولسانه وأن السكينة تنطق على لسانه. قال حدث الفريابي قال حدث محمد بن أبي السرير العسقلاني قال
يعني عمر حتى في الجاهلية كان رجلا رزينا حليما مع قوته وبطشه وشدته، حتى إنه كان أحد الأيام في دار الندوة فتكلم القوم ماذا يفعلون بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: نظر الناس إليه وهو أصغر منهم سنا وهم أشياخ قريش، قالوا: ما تقول يا ابن الخطاب؟ قال: ما أرى إلا أن تدعوا، فإن يظهره الله فذلك عزكم، وإن كان غير ذلك يعني لم يكن نبيا يكفيكموه غيركم. انظر إلى الرأي الرشيد والقول السديد، فكيف بعد أن نور الله قلبه بالإيمان وبصيرته بالقرآن وعمله بالسنة كم ازداد سدادا ونطقا بالحكمة رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن حبيب بن عبيد عن غضيف بن الحارث عن بلال رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الحق على قلب عمر ولسانه. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا عبد السلام بن عبد الحميد الحراني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
صلى الله
إن الله عز وجل جعل الحق على لسان عمر وقلبه. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو بن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. قال أخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني وقال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن حناط عن إسماعيل بن أبي خالد عن شعبي أن علي رضي الله عنه قال: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن زيد عن علي رضي الله عنه قال: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. قال محمد بن الحسين رحمه الله: يدخل في هذا الباب من فضائل عمر رضي الله عنه حديث سارية، فإن هذا موضعه. قال أخبرنا أبو بكر.
اختلف العلماء في معنى السكينة تنطق على لسان عمر، سواء في الحديث المرفوع وفي سنده ضعف أو في قول علي رضي الله عنه وهو ثابت عنه أن السكينة تنطق على لسان عمر. من أهل العلم من قال أن السكينة اسم لملك من الملائكة تنطق على لسان عمر، يعني أن عمر ملهم محدث من قبل هذا الملك، هذا الملك، وهذا قول ضعيف. الثاني معنى أن السكينة تنطق على لسان عمر أي أنه إنما ينطق ويتكلم بالحلم والآلاء، وهذا هو الحق وهو الصواب. فإن الإنسان إذا تكلم بالحلم والآلاء لم يتكلم إلا بما فيه خير وسكن وسكينة وطمأنينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية قال فبينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوما فجعل يصيح وهو على المنبر يا ساري الجبل يا ساري الجبل مرتين ثم قدم رسول الجيش فسأله عمر فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا فإذا بصائح يصيح يا ساري الجبل يا ساري الجبل فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله عز وجل فقيل لعمر إنك كنت تصيح بذلك قال ابن عجلان وحدثني إياس بن معاوية بمثل ذلك قال أبو بكر النيسابوري وقال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباعي قال حدثنا عبد الله بن وهب بإسناده مثله قال وحدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد العربي وقال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجه جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية قال فبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب جعل ينادي يا ساري الجبل يا ساري الجبل ثلاثة قال ثم قدم رسول الجيش فسأله عمر فقال يا أمير المؤمنين قد هزمنا فبينا نحن كذلك إذ سمعنا صوتا ينادي يا ساري الجبل يا ساري الجبل يا ساري الجبل قال فأسمدنا ظهورنا الجبل فهزمهم الله عز وجل قال فقيل لعمر إنك كنت تصيح بذلك قال محمد بن حسين رحمه الله هذا يدل على أن ملكا نطق على لسان عمر رضي الله عنه كما قال علي رضي الله عنه إن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنهم أجمعين.
وهذا أحد التفسيرين اللذين ذكرتهما.
أحسن الله إليكم.
هذه كرامة من كرامات عمر رضي الله عنه أنه كان يخطب الجمعة ورأى أن جيش سارية كاد أن يهزم فعلمه وهو في المنبر كيف النجاة قال يا ساري الجبل. ولا يعلم في زمن عمر أنه حصل لجيوش المسلمين هزيمة، وهذا من نصر الله عز وجل لدينه. نعم. هذا قول بعض أهل العلم، ورجح هذا الحافظ ابن حجر وهو قول الأجري رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يكون في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب رضي الله عنه.
معنى محدثون يعني أن الملائكة تنطق على لسانهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال محمد بن حسين رحمه الله هذا موافق للباب الذي قبله ومعناه عند العلماء والله أعلم أن الله عز وجل يلقي في قلبه الحق وينطق به لسانه يلقيه الملاك على لسانه وقلبه من الله عز وجل خصوصا خص الله الكريم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قال علي رضي الله عنه ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر هذه الأحاديث يصدق بعضها بعضا. قال حدثنا
طبعا هذا ليس وحي، هذا ليس وحي، لأن الوحي هو أن الإنسان يسمع كلام الملك، كلام الملك وصوت الملك، أما أنه ينطق بالحق فيكون موافقا للحق أنطقه الله، فهذا معنى المحدث، المحدثون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رحمه الله تعالى قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كان يكون في الأمم محدثون، فإن يكون في أمتي أحد فعمر بن الخطاب. قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا مندل يعني بن علي عن محمد بن عجلان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رحمه الله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد يكون في أمتي محدثون، فإن يكن منهم أحد فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: باب ما روي أن غضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه عز ورضاه عدل. قال: حدثنا أبو محمد بن صاعد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا إبراهيم بن رستم قال حدثنا يعقوب بن عبد الله القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئ عمر السلام وأخبره أن غضبه عز ورضاه عدل. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا جرير عن يعقوب يعني القمي عن جعفر القمي عن سعيد بن جبير قال: قال جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ على عمر السلام واخبره ان غضبه عز ورضاه عدل.
هذا الحديث في إسناد ابراهيم بن رستم ياتي بالمناكير كما قال الامام ابن عدي صاحب كتاب الضعفاء، و حديثه هذا لا يثبت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر موافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لربه عز وجل مما نزل به القرآن. قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا محمد بن خيداش قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي عز وجل في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. قال: فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: وقلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البغ والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن. قال: فنزلت آية الحجاب. قال: واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن الآية. قال: فنزلت كذلك.
يعني حق له أن يفتخر، قال كلاما مرات وكرات، وإذا بالحكم ينزل من الحكم العدل الحكيم العليم الخبير بما نطق به عمر رضي الله عنه. والله إن أحدث لا يفرح أنه قال قولا وافق أحد العلماء، فكيف إذا قال قولا وجاء القرآن بنحو قوله. من الأشياء العجيبة أني أذكر، وهذا يؤكد أن الإنسان يفرح إذا وافق الحق. كنا في السنة الرابعة، فكان أحد المشايخ يدرسنا الفقه، كنا ندرس باب العارية، فقال الشيخ حفظه رحمه الله وأسكنه الجنة، قال: العارية إذا تلفت هل تضمن أو لا تضمن؟ ونحن في الفصل قرابة 90 طالب. فقال بعض الطلاب رفعوا أيديهم: تضمن. قال بعضهم: لا تضمن. فرآني الشيخ وأنا لست مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. قال: أنت ليش لست مع هؤلاء ولا مع هؤلاء؟ قلت: والله أنا أقول فيه قولا. قال: ما تقول؟ قال: أقول إن أخذت العارية وأبدى صاحبها الضمان فهي مضمون، وإن لم يبدي صاحبها الضمان فهي ليست مضمونة. فقال الشيخ: من قال بقولك؟ قلت ما أدري. فضحك الطلاب كلهم علي، وأنا سكت في نفسي أن هذا هو الحق، ما أدري ليش. فقال الشيخ اكتب القول الأول قال به فلان وفلان وفلان، وهو قول المذاهب الفلانية أنها ليست مضمونة. القول الثاني قال به فلان وفلان والمذاهب الفلانية أنها مضمونة. الطلاب ازدادوا نظرا إلي كأنهم يحتقروني، أنا ما في أحد قال بقولك يعني. ثم قال الشيخ والراجح التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أنه إن أخذها بالضمان فهي مضمونة، وإن أخذها بغير الضمان فهي غير مضمونة. والله كأن ثلجا نزل علي من السماء. لماذا؟ لمجرد موافقة قولي لقول ابن تيمية. فكيف بعمر أن قوله نزل عليه موافقة من السماء؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن إسرائيل قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن سويد ابن من جوف السدوسي قال حدثنا أبو داود الطالسي قال حدثنا حماد بن سلم عن علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه وافقني ربي عز وجل في أربع، قلت يا رسول الله لو صلينا إلى المقام فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله لو اتخذت على نسائك حجابا فإنه يدخل عليهن البر والفجر، فأنزل الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لتنتهين أو ليبدلنه الله عز وجل خيرا منكن، فأنزل الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن الآية، وأنزل الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين حتى بلغ الآية، فقلت أنا فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني فنزلت فتبارك الله أحسن الخالقين. الله أكبر. قال حدثنا ابن صالح قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا سعيد بن عامر عن جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقت ربي عز وجل في ثلاث، في الحجاب وفي أسرى بدر وفي مقام إبراهيم عليه السلام. قال باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن مشرح بن هاعان قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. قال حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن حبن فيض الزماني قال حدثنا أبو عبد الله المقرئ قال حدثنا حيوة عن بكر بن عمرو عن مشرح ابن هاعان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب.
قال طبعا هذه الأحاديث من حيث مفرد أسانيدها ضعيفة، لكن من حيث مجموع الطرق هي أحاديث حسنة، هي أحاديث حسنة، فهو بمجموع الطرق حديث حسن. ومعنى لو وحرف امتناع لامتناع، مثل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، الرحمن ليس له ولد إذن أنا لن أعبد سوى. لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب، وليس هناك نبي إذن ليس عمر بن الخطاب بنبي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والدين الذي أعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت
بقدح
بقدح
القدح غير القدح نعم القدح في السهم والقدح وعاء نعم
أحسن الله إليكم قال بينا أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الزبيد عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني لا أرى الري يجري في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال العلم قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحمد الوسطي وقال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة عن سهل بن حنيف أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون عليك وعليهم قمص فمنها ما يبلغ السدي ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر علي عمر وعليه قميص يجره فقالوا له يا رسول الله فما أولت ذلك قال الدين
تفسير الري والتفسير القميص بالدين وبالعلم هما متلازمان لأن من كان عنده علم يكون عنده الدين عنده الدين التام لا يتم إلا بالعلم نكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ذكرت هذا قبل كل ما أورد الأجري كتابا والحديث من حيث الإسناد ضعيفة فإنه عند الإمام الأجري ليست بضعيفة هذا وجه الأول الوجه الثاني أنها قد تكون عنده ضعيفة لكنها بمجموع الطرق صالحة للاستشهاد الوجه الثالث أنها ضعيفة لكنها صالحة للاستشهاد لوقوع الإجماع على معنى الوجه الرابع أنها تكون ضعيفة لكن دلالة القرآن يؤكد معنى هذا هو وجه الإرادة ومن لا يفهم هذا يشكل عليه كيف الأئمة يريدون الأحاديث الضعيفة في كتبهم نقول ضعيفة عندك أنت ليس ضعيفة عنده نعم خالف قبل أن يعلم القراءة المتواترة حنا الحين قراءتنا من طريق من حنا قراءتنا حفص عن طريق من عاصم ابن أبي النجود صح عن فلان عن أبي سلمة عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود وين مخالفة قراءتنا ما فيها مخالفة أما تلك رواية الروايات غير القراءات نعم يقول العلماء رحمهم الله لا يخاف من النفاق إلا مؤمن يدل على كمال إيمان يدل على كمال إيمان والوجه الثاني أن الإنسان قبل التغير فهو يخشى أن يكون هناك خبر قد ورد إلى حذيفة من النبي عليه الصلاة والسلام شيء آخر يمكن يقول قال له كان عمر من العشر المبشرين بالجنة ولكن سيقع في خلافته كيت وكيت ولهذا قال له حذيفة يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا يعني بينك وبين الفتن باب ما أنت من المغيرين نعم نفس الروايات كلها ما في بأس وافقت ربي يعني أنا قلت كلاما هو حكم عند الله عز وجل فأنزل وافقني ربي يعني قلت كلاما فأنزل الله كلاما على وفق ما قلت المقصود الوقف وفق هنا يعني مطابقة وليس المقصود وافقني يعني كان يشاورني بعدين يقول لي لا نعم أما موافقات عمر للأحاديث فهي كثيرة. هذا من موافقات عمر، أن عمر لما وضع المواقيت لم يكن قد ثبت عنده عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في ميقات أهل العراق، لأنه لم يكن عراق أصلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فنظر بين ميقات أهل نجد القرن، ونظر بين ميقات أهل المدينة اللي هو ذي الحليفة، فوجد أن الذي بين هذين الميقاتين من الخط هو ذات عرق، وهو طريق العراقيين، فوضع لهم ذات عرق. ثم ثبت الحديث، لكن ليس في الصحيحين، ثبت الحديث في غير الصحيحين، وإن كان بعض أهل العلم ضعفه، لكن الصواب أنه حديث صحيح، أن الذي وقت ذات عرق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقال لم يكن عراق، لأنه أيضا لم يكن الشام قد فتح، فمن أين علم أن أهل الشام لابد لهم من ميقات؟ نعم، قلنا العدد وافقت ربي في ثلاث، العدد لا مفهوم له، هذا هو الأصل، العدد لا مفهوم له، مثل حق المسلم على المسلم 5، الحديث الآخر 7، هل هذا مقصور في 5 و7 ولا حق المسلم يصل إلى 10؟ نعم، عتيق، نعم، لقب أبي بكر، عتيق لقب لأبي بكر، والصديق الصديق لقب لأبي بكر، وكنيته أبو بكر، واسمه عبد الله. نعم، غريب الحديث، لا غنى للإنسان لا من غريب القرآن ولا من غريب الحديث، لكن غريب الحديث وغريب القرآن لن يعلمك اللغة، يعلمك بعض مفردات. ما معنى اللغة؟ اللغة معناه أنك تعرف أن مادة مثلا سين ميم لام، سملة ملسة لمسة، تعرف أن وصول هذه الكلمات الثلاث دائرة على إيش، هذا معنى اللغة. أما أنك أنت تروح إلى الغريب القرآن غريب الحديث، يعلمك معاني الكلمات من باب التلقين، مثل ما أنت تقول حق ولدك ترى هذا خبز هذا ماي، هذا تعليم تلقيني وليس تأصيلي. طالب العلم ليس بحاجة إلى تعليم تلقيني، هو بحاجة إلى تعليم تأصيلي. ولذلك نصحتكم مرارا وأكرر تكرارا، لا بد أن تقرأوا كتاب مقاييس اللغة لابن فارس، أو كتاب العين للأزهري، هذه الكتب تعلمك أصول الكلمات وعلى أي شيء تدور معانيها. وإياكم، ولا لا غنى لطالب العلم عن غريب القرآن ولا عن غريب الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.